السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم بالنمو الاقتصادي. قالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيتولا السيد علي خامنئي على ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم من خلال النمو الاقتصادي، ولدى استقبال سماحته مجموعة من المنتجين والعاملين في المجال المعرفي، شدد على أهمية دعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص، موضحا أن البلاد لا يمكن أن تدار دون أنشطة هذه الشركات. واعتبر قائد الثورة الإسلامية الحظر وخفض الصادرات النفطية والتركيز على مسألة الاتفاق النووي عوامل خارجية أثرت على الوضع الاقتصادي الداخلي، داعيا المسؤولين إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة الآراء ووجهات النظر المطروحة بهذا اللقاء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي اهتمام إيران بالعلاقات مع الدول الإسلامية، قائلا إن طهران لديها نظرة ثورية ومميزة للجزائر وشعبها. وخلال لقاء مع نظيره الجزائري على هامش المؤتمر 17 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية بالعاصمة الجزائر، أكد محمد باقر قالباف أن القضية الأولى هي قضية فلسطين، وأن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته على أراضي البلدان الإسلامية. واقترح عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في أقرب وقت، داعيا نظيره الجزائري لزيارة طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وزيادة التعاون التجاري بين البلدين. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الفلسطيني وذوي الشهداء. وفي اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، جدد أمير عبد اللهيان موقف إيران الثابت والدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، مستنكرا جرائم الاحتلال التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الخليل فجر اليوم. وقالت الخارجية الفلسطينية إن مستوطنين مسلحين ارتكبوا في ليلة واحدة 120 اعتداء على الفلسطينيين جنوب نابلس، مطالبة بإدراج تنظيمات المستوطنين المتطرفة في قوائم الإرهاب. يأتي ذلك في وقت وثق فيه مركز المعلومات الفلسطيني 48 عملا مقاوما خلال الساعة الماضية في الضفة الغربية، شملت عمليات إطلاق نار وتفجير عبوتين ناسفتين وإحراق نقطة عسكرية إسرائيلية وإلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الكشف عن حقائق الأنشطة البيولوجية غير المشروعة للولايات المتحدة في أوكرانيا دفع بعض الدول لمراجعة حساباتها مع أمريكا. مصدر مسؤول بقوة الحماية الكيميائية والإشعاعية للجيش الروسي أكد أن العديد من منتسبي الجيش الأوكراني كانوا عرضة لتجارب أمريكية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. وأضاف المصدر أن شركة إيكو هيلث قامت بالبحث عن سلالات جديدة من فيروس كورونا قبل سنوات، مشيرا إلى اكتشاف الروس مقبرة نفايات بمنطقة ليشاسينك الأوكرانية تضم بقايا مواد حيوية. وحول أبرز التطورات الميدانية والسياسية للحرب في أوكرانيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
داخل مدينة باخموت ومناطق عدة في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس تدور معارك عنيفة بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، مع تكثيف الأخيرة عمليتها في الشرق وعودة القصف الروسي على مدن الجنوب بعد فترة من الهدوء النسبي، خاصة في مقاطعتي زابورجيا وخيرسون. وضع وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالصعب للغاية، مجددا دعوته لحلفائه الغربيين بالإسراع في تزويد بلاده بالإمدادات العسكرية وتسليمها أنواعا جديدة من الأسلحة.
الوضع صعب للغاية، هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفولدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك. روسيا تريد إطالة أمد الحرب وإنهاك قواتنا، لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا.
لكن مطالب زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات يبدو أنها لن تلبى في الوقت الحالي، رغم الحديث عن مفاوضات تجري بهذا الشأن. المستشار الألماني أولاف شولتز قال أن برلين لن ترسل مقاتلات إلى أوكرانيا ولن تسمح بتحول الحرب إلى صراع بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.
لقد ساهمنا في ضمان عدم حدوث تصعيد للصراع لأنه سيؤدي إلى حرب بين روسيا ودول الناتو، وهذا لن يحدث وسنمنعه بكل جهودنا. لقد نجحنا حتى الآن وسنواصل القيام بذلك. الأمر يتعلق بدعم أوكرانيا، وهذا ينبغي ألا يكون منافسة لمعرفة من يرسل أسلحة أكثر.
بيد أن محاولات شولتز تأتي مغلقة لتحركات الأمين العام للناتو يانس ستولنبرغ، الذي دعا أطرافا أخرى لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، محاولا إقناع كوريا الجنوبية بتكثيف مساعدتها العسكرية لكييف ومراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة كما فعلت ألمانيا والنرويج. في المقابل، رأت روسيا وساطة الغرب لوقف الحرب مجرد أوهام، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه في الظروف الحالية عندما أعلنت واشنطن قرارها بتزويد أوكرانيا بالدبابات ويتنافس أتباعها على من سيرسل أكثر، لا توجد فائدة من التحدث ليس فقط مع الأوكرانيين بل ومع من يحركهم كدمى.
قتل نحو 30 شخصا وصيب أكثر من 150 آخرين جراء تفجير انتحاري في مسجد داخل مقر للشرطة بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وقالت شرطة المدينة القريبة من الحدود الأفغانية إن الانفجار وقع أثناء صلاة العصر ونفذه انتحاري كان في الصف الأول من الصلاة. كما أعلنت السلطات رفع مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام أباد بعد التفجير الذي تبنته حركة طالبان في باكستان. حذرت السفارة الأمريكية في تركيا رعاياها من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في اسطنبول، وهو ثاني تحذير من نوعه خلال 4 أيام. وقالت السفارة الأمريكية أن هجمات الانتقامية وشيكة قد تقع في مناطق تردد الغربيين في اسطنبول. وكانت عدة سفارات في أنقرة ومن بينها سفارة أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصدرت تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور العبادة ردا على إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك. وأخيرا دعت أحزاب تونسية إلى انتخابات رئاسية مبكرة لتجديد مسار الإصلاح بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية. وبعد إعلان هيئة الانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 11%، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني إن الجبهة تشكك في ذلك، وقال إن 90% من الشعب رفض هذا المسار، داعيا الحركة السياسية والمدنية إلى الوحدة للمطالبة برحيل قيس سعيد. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة الحفاظ على مكانة إيران في المنطقة والعالم بالنمو الاقتصادي. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابة برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طاب مساءكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا المسائية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كل المرحب بحضرتكم ورافقوني أيها الأفاضل. بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب. في تمام الساعة 8 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وفي الساعة 8:13 يأتيكم برنامج صدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:48. في تمام الساعة 9 على مدى 10 تتابعون نشرة خبرية. يأتيكم البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي في الساعة 9:15، وبعد ذلك أي في تمام الساعة 10 موعدكم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وفي تمام الساعة 11 على مدى 25 نتابع معا حصاد المساء. تأتيكم حلقة أخرى من برنامج فضاءات أدبية في الساعة 11:25. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من القلب إليكم أحبتنا المستمعين المستمعات، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله يومكم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، يا من بكم الحياة أجمل. أحبتي الكرام، أحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم دنيا الشباب الذي يأتيكم من إذاعة طهران. نسأل الله تعالى أن يسهل لكم الخير والفلاح ويرزقكم غاية السعادة والانشراح إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، حياكم الله. الأب الشاب وإدمان العمل هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. نحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. وننتقل إلى الأب الشاب وإدمان العمل. أحبتنا عزتنا، كيف ينظر مجتمعنا إلى الأشخاص الذين يعملون بدأب وجد ولا يجدون الوقت لأي حياة أخرى خارج إطار العمل؟ بلا شك إنهم ينظرون لهم نظرة المعجب ويصفونهم بالناجحون المستغلون لأوقاتهم جيدا، وربما حتى يحتفون بهم، يجعلونهم قدوة ومضربا للمثل. لكن ماذا ستكون ردة فعلنا حين نعلم أن الدراسات والباحثون يرون غير ذلك، غير هذه الأمور التي ذكرتها قبل قليل؟ ماذا يرون؟ يرون بأن هذا النوع من الإدمان السلوكي أو الإدمان على العمل هو مظهر من مظاهر اختلال التوازن في حياة الإنسان، هو مظهر من اختلال بين حياة الشخص وعمله، حيث تطغى حياة العمل على أي حياة أخرى لدى الفرد المدمن. وتبين الدراسات بأن هذا الإدمان ليس له علاقة بالحاجة المالية والمادية، إذ كثير من المدمنين على العمل لديهم اكتفاء مالي، لكنهم منغمسون في أعمالهم بصورة غير صحية. وأيضا توضح الدراسات بأن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإدمان كثيرة، ومنها يعني كثيرة هي نفسية طبعا، وهناك الكثير من العوامل والأسباب التي تسبب هذا الإدمان للعمل. حول هذا الموضوع الحساس، نقول حساس لماذا؟ لأنه ممكن يسبب الكثير من المشاكل في العوائل، يسبب الكثير من المشاكل بين الزوجين، بين الأب وأطفاله، بين الأب وزوجته، بين الأب وأقاربه وأصدقائه وأسرته أيضا. إن شاء الله حول هذا الموضوع نتحدث اليوم ونستطلع الأسباب والآثار، وإن شاء الله نسعى أن نتحدث عن المعالجات مع أصحاب الشأن.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أرحب بالدكتور نبيل قطان، الباحث الاجتماعي والتربوي وأستاذ في علم النفس من لبنان. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: أين يمكن الخلل تربوياً في ازدياد حالة أو ظاهرة إدمان العمل؟ هل هي الأسرة أم البيئة والمجتمع أم الوضع الاقتصادي المتردي؟
بحييك على البرنامج اللي بيبحث بمشاكل وقضايا الشباب، والموضوع اليوم عن الإدمان، ظاهرة الإدمان على العمل. والسؤال المتشعب، هل الخلل في هالظاهرة هذه يعود للتربية والأسرة أو للمجتمع والبيئة أو لعوامل أخرى يمكن ما ذكرتيها؟ أنا حقلك أنه في العامل الفردي بعد، يعني في الأشخاص ممكن يكون ما البيئة، مش البيئة مأثر عليهم ولا المجتمع ولا العيلة، بس هن عندهم من ناحية الفردية طموحات عالية جدا أو هوس الثراء. هذا ممكن يكون مرض، هوس الثراء، والواحد يدمن فيها على العمل من أجل الكسب المتواصل مشان يأمن الثروة أو يوصل لأهدافه بالحياة. بالنسبة لسؤالك، بقول أنا كل هالعوامل ممكن تلعب دور، يعني التربية ممكن تلعب دور إذا كان الأهل أم والأب يعني تربيتهم بيغلب عليها الطابع المادي، ما بيحكوا إلا بالمصاري، ما بيحكوا إلا بقيمة الإنسان بالمال، حسب المثل الشائع معك فرنك بتسوى فرنك. هذا ممكن الأهل يعلموه لأولادهم ويحسون على الكسب بأي طريقة هن وصغار حتى يكبروا ويشجعون كتير. بيكون الأهل ماديين كتير وهن مسرفين بالعمل وبيجني المال والثروة، فالولاد بيطلعوا مثل أهلهم الحقيقة. هذا من ناحية العائلة. كمان المجتمع ممكن يلعب دور. ما فيك تاخذ هلا المجتمع، مجتمعات الفقيرة في إدمان على العمل فيها من أجل الثراء، بيصير الإدمان على العمل من أجل تأمين لقمة العيش. بس المجتمعات الرأسمالية بيصير في منافسة بالثراء، وبيصير في الإدمان على الثراء والإدمان على العمل بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة، قانونية أو غير قانونية، مثل المجتمعات الرأسمالية يلي فيها ظواهر الأرقام القياسية بالغنى. فالشباب بشوفوا شخصيات كبيرة يعني عندها مليارات، فبيتحمسوا بيشتغلوا ليل ونهار. هذا إذا كانوا شغل شريف، بس ممكن كمان يكون الشغل مش شريف بطرق ملتوية، طرق الفساد أو طرق الغير قانونية والغير شرعية. هذا المجتمع بيلعب دور، العيلة بتلعب دور. هسه كمان سألتي ظاهرة الفقر، كمان الفقر بيلعب دور، بس بيصير هون الفقر الغاية من الإدمان على العمل هو تأمين لقمة العيش ومصاريف الحياة الصعبة اليوم بالنسبة للعائلة. فبيصير واحد بيشتغل شغلتين وثلاثة، بيقضي بالنهار ساعات طويلة أكثر من الساعات المعقولة، يعني اللي هي مقدرة 8 ساعات ماكسيموم، فبيشتغل أكثر من 8 ساعات بعدة مصالح مشان حتى يأمن هالمصاري هيدي، مشان يأمن لعائلته ويأمن مصاريفها. هذا ممكن كمان يكون الفقر دافع. ممكن كمان قلت لك كمان العامل الفردي او الطموح يلعب دور كبير. يعني في ناس في عندهم مرض بصير هوس جمع المال، هوس باي طريقه، فبتلاقي ما بيلتفتوا لا على عائلتهم ولا على حياتهم الشخصيه ولا على حياتهم الاجتماعيه والعلاقات، بيهملوها كلها، بيكرسوا اوقاتهم 12 14 ساعه بالنهار بالشغل عشان يجمعوا مال. اذا كان هالشغل شريف فبيكون هذا ادمان. ممكن يكون كمان 14 ساعه بيشتغل بطرق ملتويه بس ليجمع، يعني فيها فساد ومال غير شرعي وغير قانوني، مش حتى يأمن كمان الوصول لأهدافه والثراء، لأنه هذا بيصير عنده لحقيقة مرض. شكرا لك كتير، وهالمدة القصيرة قدرت أشرحت لك فيها بقدر المستطاع. شكرا كتلا إذاعة محطة طهران العربية.
نعم، الدكتور نبيل قطان الباحث الاجتماعي والتربوي وأستاذ في علم النفس من لبنان. شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، نحن يوم السبت ذكرنا الكثير من أسباب الإدمان من العمل، وأنا على وجه السرعة أذكر هذه الأسباب. قلنا منها تحقيق منافع ومكاسب مادية، منها تقليل الاضطرابات النفسية، منها نسيان المشاكل أو تناسي المشاكل عبر العمل، منها الشعور بالمسؤولية. في مقابل هذا يأتي ممكن التملص من المهام الأسرية والشعور بالفراغ داخل الأسرة. وذكر أحد الإخوة بين أصحاب قلوب الطيبة أيضا يكونون من مدمني العمل. والآن الدكتور نبيل القطان يذكر هذا الموضوع بأن هناك هوس جمع المال وطموح جمع المال. وأنا أشكر الدكتور نبيل قطان الأستاذ في علم النفس والباحث التربوي من لبنان على هذه الفرصة. فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
السلام عليكم. الموضوع شيق وجميل وأحسنتم، والسؤال كان كلش جميل. إدمان العمل، العمل طبعا شيء جيد للإنسان، العمل
جيد للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكادر الإذاعة وكادر البرنامج. في خضم هذه الحياة وهذه التغيرات والتوجهات الاجتماعية وما يحتاجه الإنسان.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. أعزائي، على فكرة من حينما قرأنا يوم السبت وتحدثنا عن قضية الإدمان على العمل، واليوم أيضا نكمل هذا الحديث، خطرت فكرة ببالي وهي بالنسبة للشخص المدمن على العمل، ممكن في الحقبة الحاضرة، الزمان الحاضر الذي هو يكون مدمنا على العمل، لا ينتبه على هذا الموضوع بأنه الإدمان على العمل يؤثر عليه سلبا، بل هو في المستقبل سيصل إلى هذه النتيجة، بأن إدمانه على العمل أثر على صحته النفسية والجسدية أيضا بشكل سلبي جدا. لماذا أقول بأنه في المستقبل؟ لأنه مستقبلا حينما يجمع الكثير من المال، حينما يصل إلى مرحلة بأن يكون منهك نفسيا وجسديا، فحينها سوف يفكر ويجلس وفي قرارة نفسه سيفكر بالكثير من المواضيع، بأنه تبقى الحسرات، تبقى الآهات على الفرص، على المناسبات، على الاحتفالات، على المراسيم، على كل الأمور التي لم ينتهزها، لم يستغلها أو فاتت من إيده. العلاقات الاجتماعية في هذه البرهة تنحسر بالنسبة للشخص ضمن إطار ضيق، وهي بيئة عمله الذي يعمل فيها. هذه العلاقات هي سطحية مهما تطول مدة هذه العلاقة، علاقات العمل. طبعا أكيد هناك بعض العلاقات تكون متجذرة، تكون غير سطحية، لكن الكثير من علاقات العمل هي تكون سطحية. لكن العلاقات خارج إطار العمل بالنسبة للشخص المدمن للعمل تكون معدومة. لماذا؟ لأن هو دائما يتذرع بعدم وجود وقت له، ويتهرب أيضا منها ومن كل التزاماته، من كل مسؤولياته العائلية والاجتماعية. هو المدمن على العمل يتجنب دائما المواقف الاجتماعية، ولذلك المدمنون على العمل يغرقون بالأحرى أنفسهم في العمل الطويل ليتفادون المواجهات والعلاقات الاجتماعية وحتى الضغوط أيضا. لهذا خلاصة كل هذا الكلام، المدمنون على العمل يحرمون أنفسهم من عمل علاقات اجتماعية إنسانية حقيقية، حتى مع أقرب الناس حولهم، لأن يصبح العمل جزء من شخصياتهم والمعلم الوحيد المعبر عن كينونيتهم وعلة وجودهم. هذا لا أدري، هذه بعض الدراسات يعني تشير إلى هذا الموضوع، تقول بأنه هناك بعض مدمني العمل قليلي الثقة بأنفسهم، يعتبرون العمل المكان الوحيد الذي يشعرون فيه بالثقة والتقدير من قبل الآخرين والاحترام، ولهذا العمل يشكل لهم ملجأ وحيد للهروب من الشعور بالوحدة والعزلة. وهناك أشرنا إلى قضية الاضطرابات النفسية، ممكن هذا الشخص يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، من بعض المشاكل الروحية والنفسية، لهذا ينغمس في إطار العمل، في بيئة العمل، حتى ينسى أو يتناسى هذه الاضطرابات والمشاكل التي يعاني منها.
وموضة شبابية. مستمعينا الأفاضل، تحية لكم.
قد يكون من الصعب ملاحظة الاختلاف بين شخص يعمل بجد وشخص لديه إدمان على العمل والذي يضر بالجوانب الاجتماعية والعاطفية في حياته. وعلامات الإدمان الآتية قد تشير إلى أن لدى الشخص علاقة غير صحية مع العمل، وينتج عن إدمان العمل ظهور عدة أعراض مختلفة، وتتمثل أعراض إدمان العمل فيما يلي: عندما يقوم الشخص بقضاء وقت طويل جدا في عمله دون ملل، يشعر الشخص بأنه يجب أن يعمل بشكل مستمر بسبب ضغوطه الداخلية. يبدأ تفكير الشخص في عمله وهو خارج وقت العمل. عدم نوم الشخص بشكل منتظم بسبب انهماكه الدائم في عمله. خوف الشخص دوما من الفشل. استمرارية العمل لساعات طويلة على الرغم من ظهور العديد من الآثار السلبية على الشخص. انقطاع الشخص عن علاقاته العائلية والاجتماعية. عدم رغبة الشخص في المشاركة في أي نوع من أنواع الأنشطة. الاعتقاد بأن العمل يساعد في تقليل أعراض التوتر العاطفي والقلق والعجز أو الاكتئاب. تجاهل طلبات الأحبة أو زملاء العمل لتقليل حجم العمل الذي يقوم به. المعاناة من أعراض التوتر أو الانفعال إذا لم يكن قادراً على العمل لفترة طويلة من الوقت، وقد يصبح أثر العمل المفرط بشكل سلبي له أثر كبير على الصحة العامة والعافية. لذلك قد يكون من الأسهل أحياناً تحديد عواقب إدمان العمل على كل من الصحة العقلية والجسدية.
طيب أحبتي الأفاضل، هناك سؤال بأنه ما هو الحد الفاصل بين المدمن على العمل والمجد في العمل؟ لأنه في كلتا الحالتين نرى بأن هناك إدمان للعمل، هناك إتقان للعمل، هناك تواجد أكثر في بيئة العمل في كلتا الحالتين، في حالة المدمن على العمل أو المجد في العمل. ساعات العمل هي ليست مقياسا أبدا بالنسبة لقضية الإدمان على العمل، لكن ما يلتفت يعني أو يلتفت له هو أفكار الشخص ودوافعه وتركيبته النفسية. المدمن يجد نفسه مدفوعا بصورة قهرية للانغماس في عمله، وحتى خارج العمل يبقى مستحوذا، طبعا هو العمل يبقى مستحوذا على تفكيره من غير داعي أو ضرورة. يظل يفكر بالعمل أثناء راحته، بالعطل، بالإجازات، لكن غير المدمن على العمل أي المجد في العمل يتحكم بإرادته في مقدار العمل، يستطيع أن يفصل بين عمله وحياته الشخصية. إذا تعرض لضغط عمل له أسبابه، وغالبا ما يكون للضرورة، وغالبا ما يكون مرتبط بإنجاز مهمة معينة ذات وقت معين، ويفكر أثناء عمله وضغوطاته بالراحة، وينتظر بفارغ الصبر أيام العطل والإجازات.
السلام عليكم. الموضوع شيق وجميل وأحسنتم، والسؤال كان كلش جميل. إدمان العمل، العمل طبعا شيء جيد للإنسان، العمل يغل الإنسان من جميع الأمور السيئة والأمور اللي تؤدي بالحالة المعيشية إلى الأسوأ. بينما العمل أولا يرفع رأس الإنسان ويكون فخور بعمله، خصوصا إذا كان، والحمد لله لازم أن يكون عمل صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا المحصول من هذا العمل لقمة طيبة حلال سائقة لإصلاح العائلة، لأنه من أمور المهمة لإصلاح العائلة. هل اللقمة هذه إذا كانت حلال من عرف الجبين بقول المعروف إن شاء الله طبعا، والشيء الجميل إذا كان شاب مؤدب محترم يدمن العمل، يدمن العمل الصالح، مواظب على عمله، يكون دائما في العمل على رأس ساعة العمل، لا يتأخر لا يتهرب، فهذا شيء جيد ومن محاسن الرجال، العمل من محاسن الرجال. تحياتنا لإذاعة طهران المحترمة وللكادر العزيز على هذه البرامج وعلى هذه الأمور اللي يتم نشرها وتوعية الشباب عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم راشد الخطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكادر الإذاعة وكادر البرنامج. في خضم هذه الحياة وهذه التغيرات والتوجهات الاجتماعية وما يحتاجه الإنسان للتعايش مع الآخرين، يولد لدى البعض هاجس أو قلق على المستقبل في عدم القدرة على توفير المستلزمات الحياتية لأبنائهم، فلذلك نرى البعض يعمل ويعمل ليلا ونهار لكي يعمل على توفير كل ما يحتاجه ويريح ويسعد أبنائه وأهل بيته ماديا، وقليلا ما نراه يتواجد مع أبنائه وأسرته، بينما الأبناء والأسرة لا يحتاج فقط ماديا، نعم تحتاج ما يكفيها لسد حاجتها، ولكن ما تحتاجه معنويا وعاطفيا أكثر، لأن الأبناء يحتاجون لحب الآباء وعطفهم والاهتمام بهم معنويا أكثر من المادة، لأن الحرمان العاطفي يكون مردوده خطير على صحة الطفل ومستقبله. ما الفائدة لوجود أسباب الرفاهية المادية مع انعدام التوجه أو التوجيه التربوي والتوعوي والثقافي والديني لدى الأبناء؟ فلذلك يجب الاعتدال في العمل وفي التواجد المنزلي، لأن الآباء هم رعاة الأسرة وهم مسؤولون عن رعيتهم ليس ماديا بل عاطفيا ودينيا واجتماعيا أيضا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصومة آل عبد النبي القطيف، السعودية.
شكرا لراشد من إيران، وشكرا لمعصومة آل عبد النبي من المملكة العربية السعودية. وقالت معصومة بأن يجب أن يكون هناك اعتدال، يجب أن يكون هناك لا إفراط ولا تفريط بالنسبة لقضية الإدمان في العمل، لأنه تحدثنا عن هذا الشيء، الإدمان على العمل ستكون نتائجه السلبية على الشخص هو نفسه أولا، يعني سيتحمل هناك ضغوط نفسية ضغوط جسمية ولا ينتبه إلى هذه الضغوط إلا بعد فوات الأوان، إلا بعد فترة طويلة، حينما ينظر إلى الخلف ويرى بأنه كم من عمره ضاع وضيع في العمل، فحينما ينظر إلى هذا الموضوع سيتأسف، سيتحسر، سيجر الآهات، والوقت يكون متأخر بالنسبة له. على كل أحبتي الأفاضل، إن شاء الله نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم مع فقرات أخرى من البرنامج. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة سلوى شعبان، المستشارة الأسرية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. دكتورة سلوى، نحن قلنا قبل قليل بأنه هناك فرق بين المدمن على العمل والمجد في عمله. بالنسبة للمدمن على عمله، هل هناك سمات، صفات، مواصفات لهذا الشخص بإمكاننا أن نقول بأن هذا الشخص هو مدمن على العمل، يعني نميزه بهذه الصفة؟
نعم، طبعا المدمن على العمل الصفات الظاهرة عليه من الخارج دائما هي توحي وتأتي هذه التسمية. يعني جاءت هذه التسمية من خلال التصرفات والسمات والصفات التي تظهر عليه من خلال دائما الاندماج الكامل والانغماس العميق بعمله وعدم تركه للعمل وإنجازاته. طبعا هذا الموضوع دائما يسيطر على تفاصيل حياته، نشعر نحن بإدمانه لأنه طوال الوقت مندمج، طوال الوقت منشغل. جميع دورة حياتي كلها لها علاقة بتفاصيل عمله، يعني ودائما هذا الشخص حالة يعني حالة تشوبها نوع من أنواع التساؤلات، إنه أن عمله وأن حياته وتفاصيل بيتي وأموري كلها لها علاقة بالعمل. وهذا الموضوع طبعا موضوع مؤرخ يجلب التوفر للذين يحيطون به من العائلة أو حتى من أصدقائه ضمن طاقم العمل. طبعا هناك كثير من السمات والصفات التي تظهر خارجيا، وخاصة أنه لا يشعر بالملل، قلنا دائما ينتقده الآخرون. يعني ينتقد أن فلان لا يترك عمله، فلان دائما فوق مكتبه، فلان مندمج إلى أنه ينسى نفسه، أحيانا يقضي معظم وقته، وخاصة أنه يشعر أنه مقصر تجاه نفسه، مقصر تجاه عمله. دائما الألفاظ أو الجمل التي يقولها دائما مرتبطة بالعمل، أنني لدي أعمال كثيرة، الوقت لا يكفيني، دائما يشعر بأن الوقت قليل وتجاه الأعمال المطلوبة منه، وهو يضع نفسه ضمن هذه الدائرة. أحيانا يشعر بكثير من التفكير السلبي بأن ذاته غير محققة، يعني هذا الشخص نجده أحيانا يفقد الثقة بنفسه وبإمكاناته، لذلك يعمل كثيرا وينسى هذا الموضوع. لكن الشق الآخر، هناك أشخاص يعملون لزيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات من قبل الآخرين. يعني هناك تضارب بالجملة، يعني من ناحيتين ممكن نحن أن نستفيد منها. كثير من الأشخاص طبعا دائما يشار إليه باليد بأنه دائما منزعج خارج أوقات العمل، يعني ينسى عائلته، ينسى أسرته، أطفاله، ينسى طبعا الكثير من الأشياء المطلوبة منه. لكن هذا التوتر والقلق والصورة التي نراها عند هذا الشخص تلفت الانتباه، لأنه مدمن بطريقة ملفتة للانتباه، وهذا الإدمان طبعا شيء مقيت، لأنه يدمر الروح، يدمر كيانه، يدمر طريقة تفاعله مع المحيط حوله، حتى أن حياته تصبح يعني مشابهة خارجيا، ودائما الشكاوى من الأسرة، من زوجته، من أطفاله. ونحن الآن نتحدث عن الإدمان الشباب، يعني الزوج الشاب الذي طبعا ينغمس في العمل وينسى، يعني وهنا طبعا الفترة الزمنية قد تكون أجمل فترة في حياته الزوجية وفي حياته تجاه أطفاله. يراقبهم، يطلب أن يراقبهم، أن يعمل طبعا لمصلحة تربيتهم جسديا ونفسيا، لكن هو دائما يشعر أننا علي أن أعمل، علي أن أؤمن، علي أن تكون أفعالي دائما تجاه دائرة العمل لكي أحقق ما أريده وما أسعى إليه.
نعم، طيب دكتورة سلوى، نحن تحدثنا عن أسباب الإدمان على العمل، ذكرنا ممكن يكون هناك تحقيق مكاسب ومنافع مادية، ممكن لتناسي المشاكل والأزمات النفسية التي يعاني منها المدمن على العمل، ممكن هناك أيضا في بعض الضيوف قالوا بأنه هناك الشعور بالمسؤولية يؤدي إلى قضية إدمان العمل، وفي مقابل هذا ممكن هناك التملص من المهام الأسرية، وهناك أيضا شعور بالفراغ داخل الأسرة أيضا من الأسباب التي تكون، نحن كل هذه الأسباب نعرفها، لكن نريد أن نركز على الأسباب النفسية لقضية إدمان العمل، يعني المكاسب المادية وهذه نتركها على جنب، نتكلم على ما هي الأسباب النفسية التي تؤدي إلى إدمان العمل.
طبعا طبعا ذكرتي حضرتك، نعم هناك أسباب كثيرة، وخاصة أن قد يكون هو دائما يشكو أولا عدم ثقته بنفسه من طريقة تربيته في بيته، في بيت أهله يعني. هو كشخصية لا تمتلك الثقة بنفسها، وخاصة إذا تزوج من امرأة متسلطة وقد تكون دائما صوتها مرتفع عليه، لا تقدر إمكاناته، لا تقدر شخصيته، أحيانا تغرس أو تغمس هذه المواضيع وهذه الصفات عند أطفالها، يعني هو غير محترم ضمن عائلته، فهذا الموضوع نفسيا يؤثر عليه نفسيا،
يعني يستخدم العمل كمهرب من مشاكله،
ردة فعل تماما، ردة فعل على الواقع، يعني أنا قادر، أنا متمكن، أنا أستطيع أن أنجز، لكن ضمن دائرة عمله أحيانا أمور كثيرة قد يكون قد تربى بطريقة خجولة، يعني لا يشعر بقيمته الحقيقية، لا يشعر برجولته، قد يكون أحيانا طريقة تربية في المنزل، هناك كثير من الشباب قد يكون وحيد في الأسرة على مجموعة من الفتيات، يعني قد أحيانا يتربى بطريقة الأهل لا يفرقون بينه وبين الأنثى، أحيانا هذا الموضوع يؤرقه نفسيا ويجعل لديه هذا طبعا الحرب النفسية الداخلية من داخله. كثير من الأشخاص لا يملكون الإمكانات والمهارات، لكنه قد يبدع في العمل، ويعتبر إبداعه أنه عبارة عن عملية إثبات وجود حقيقي لدى الأشخاص الذين حوله. دائما الموضوع النفسي هو الموضوع المؤرق والموضوع الذي يلفت الانتباه دائما، إذا الشخص كان غير متسلح بالقوة وبالجرأة وبالثقة بالنفس وبإثبات الوجود بين مجموعة من البشر، هنا الكثير من الإشارات، وخاصة عندما يفقد توازنه الإنساني والوجودي، هنا نقول عنه أنه يمارس عمله بهذه الطريقة المرضية والنفسية وهذه الإشكالية التي نشير إليها عن طريق هذا الموضوع، لكي يقول عنه أنه موجود وأن له كيان، وأنه طبعا يفعل هذا الموضوع لكي يثبت وجوده ضمن أسرته. لكن الموضوع إشكالية أنه المسؤولية أحيانا كثير من الرجال يكون غير محسن أو غير مؤهل لكي يكون أب حقيقي تجاه أطفاله، وكزوج يتحمل مسؤولية امرأة تكون شريكة حياته، أحيانا يفعل هذا الموضوع نفسيا، يتهرب من الموضوع حتى لا تطلب منه زوجته، ويكون أمام مسؤولياته الزوجية وأمام مسؤولياته الأبوية تجاه أطفاله وأسرته.
طيب دكتورة سلوى، نحن تحدثنا عن أسباب الإدمان على العمل، تحدثنا عن الإشكاليات الموجودة، عن السلبيات والإيجابيات، وبما أنه نتحدث عن الأب الشاب الذي ممكن يكون جديد الزواج، جديد تأسيس الأسرة، جديد الدخول في القفص الذهبي كما يقال، لكن ما هو علاج ويسبب مشاكل خصوصا يعني بالنسبة لزوجته أطفاله؟ دائما هناك يحدث مشاحنات ومشادات بينهم بالنسبة لي بأنه يخصص وقته، أكثر وقته على العمل، ما هو علاج هذه الظاهرة خصوصا بالنسبة للآباء الشباب الذين مدمنين على العمل؟
وخاصة إذا كان هناك شكوى من الزوجة أو حتى من الأولاد في المنزل، دائما يشيرون هذا الموضوع بالسلبية، قد يكون الشكوى موجهة إلى الأهل، يعني ممكن أهل هذا الشاب أو أهل المرأة. عندما نجد الشكوى وتكون الشكوى طبعا للتغيير، يعني نحن قد تلجأ الزوجة لأشخاص تثق بهم وأشخاص قد يجدون لها الحل، هنا على الأشخاص المتدخلين بهذا الموضوع، إذا كان الزوج لا يرد على طبعا امتعاضها من الموضوع أو شكواها الدائمة لأنك لا تهتم أو أنك تتهرب من مسؤوليته، هنا على الأطراف الأخرى المشاركة بإيجاد حل، أن توجد نوع من أنواع العلاقة بالحوار والمشاركة، أن الأسرة لها حق، أن الزوجة لها أيضا حق، أن الأطراف الاجتماعية الأخرى كالأهل وخاصة إذا كانوا كبار في العمر، من مسؤولية الشباب أيضا أن يلوهم على الرعاية وأن يكونون موضوع البر تجاه الوالدين، عليهم أيضا هنا أن يثبتوا أو يركزوا على موضوع إعطاء العائلة الوقت الكافي لممارسه طبعا اشياء ونشاطات حياتيه يوميه مع الاطفال، حتى يكون هذا الرابط الاسري الممتد والمتواصل دائما ما بين الاب والاولاد وما بينه وبين زوجته. لكن نركز على موضوعه هو وزوجته هنا، ان يجدوا صوره للتواصل الدائم بالانشطه الخارجيه، بالتسوق، بالتنزه، بحضور بعض المناسبات الثقافيه والاجتماعيه. ايضا علينا ان نعرفه موضوع النجاح، انه دائما النجاح يكون بان انجح في عملي وانجح في حياتي الاجتماعيه المرافقه لتواجدي الانساني ضمن العمل. يعني الاسره لها حق كبير ان نراعي طبعا صحته النفسيه، اذا كان لديه بعض البوادر من الامراض او الاضطرابات النفسيه علينا ان نقدم الرعايه، لا يعني لا خجل بان نستشير استشاري نفسي او نذهب عند طبيب او شخص لديه حكمه وموعظه ان نستشيره، قد يكون بحاجه لبعض التمارين والعلاجات السلوكيه. يعني لربما قلنا تربى بطريقه خاطئه، نحن بحاجه ان ندخله بمرحله علاج سلوكي، هذا العلاج يعطيه القدره على ممارسه الحياه. نعم.
إذا دكتورة سلوى، أنا سؤالي هذا بأنه الشخص المدمن على العمل ممكن هو في قرارة نفسه لا يشعر بأنه هناك خلل ما في داخله، يحس نعم. بأنه هو نعم. يؤدي واجباته وخلاص، لكن برأيك أنت المدمن على العمل هل يحتاج إلى الذهاب واللجوء للمستشار النفسي؟
نعم، لأنه هو لا يشعر بأنه خاطئ. يعني دائما هنا نحن لماذا أسمينا الحالة حالة إدمان أو ظاهرة نفسية مرضية أو إشكالية؟ يعني هناك إشكالية في الموضوع، نحن دائما أشرنا جميعا نشير إليه في واقعه الاجتماعي أنه إنسان مدمن على العمل، وقلنا وذكرتم سلبيات هذا الموضوع وسمات هذا الموضوع، فهنا علينا أن نشير إليه. قد يكون قد تناسى نفسه، يعني كثير من الأشخاص يتناسون أنفسهم ودائما يقول أنا الصح، أنا المنتج، أنا دائما المميز. هنا علينا أن نشير أن لديك مسؤوليات، أن لديك إمكانات تستطيع طبعا أن تجد نفسك بها وتثبت ثقتك بنفسك تجاه أسرتك في الأول، يعني في المرتبة الأولى، ومن ثم إلى عملك الاهتمام الأكبر. يعني نشير إلى نقطة الضعف ونقطة المرض أو الإشكالية الأساسية، مركزية الإشكالية في عمله وفي تواجده الإنساني. هنا قد يعود لرشده قليلا، وأحيانا نجد بعض الصور ونذكر بعض الصور الحياتية لأشخاص قد نعرفهم فردا ضمن العائلة أو خارجها، كيف أن حياتهم ناجحة ما بين التوازن وما بين الأسرة وما بين العمل، حتى يصبحوا بطريقة صحيحة، بطريقة
أمنة، تراجعهم بالسليم والإنساني. دكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا
عزيزتي، شكرا.
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام. غالبا ما يصعب تمييز إدمان العمل لكثرة تبرير الشخص المدمن على العمل لما يقوم به بأنه سبيل للنجاح، إلا أن الطموح والإدمان على العمل أمران مختلفان، فغالبا ما ينخرط مدمن العمل في أعمال قهرية لتجنب الجوانب الأخرى من حياتهم، ويعد إدمان العمل نوعا من أنواع الإدمان تماما مثل إدمان تعاطي المخدرات، وغالباً ما يؤدي إلى انخراط المصابين به في القيام بسلوكيات لا يدركون مخاطرها، ويمكن أن تشمل أعراض إدمان العمل ما يلي: عدم النوم لساعة كافية للقيام بالعمل أو إنهاء مهمات تخص العمل، قضاء الكثير من الوقت في مكان العمل دون الحاجة لذلك، هوس النجاح في العمل، الخوف الشديد من الفشل، فقدان الشخص لعلاقاته الشخصية بسبب العمل، جنون العظمة بشأن الأداء المرتبط بالعمل، استخدام العمل كوسيلة لتجنب العلاقات الشخصية، تجنب التعامل مع الأزمات الأسرية مثل الموت والطلاق وغيرها من الأزمات، المشاكل النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب واضطراب الوسواس القهري. وختاما نتمنى لكم أن تكون الصحة والسلام والعافية مقرونة بحياتكم، وأن يكون العمل وسيلة للرزق وحسب يا رب.
إذن مدمنو العمل ليستمعوا للأعراض التي ممكن تصيبهم في المستقبل: الأرق، الاكتئاب، النوبات القلبية، مشاكل في العمود الفقري، وكل هذه المشاكل، هذه مشاكل جسدية، هناك مشاكل نفسية أيضا ممكن يعاني منها الشخص في المستقبل. إذن عليكم بالاعتناء بصحتكم النفسية والجسدية قبل كل شيء. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب، سواك المهرة. أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
جعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى.
بلوى